ولا مانع من تكرار الإشارة بعد، لأن هناك من دخل متأخر. أقول سبق أني وعدت الأخوة منذ مدة، وإن كنت سوفت كثيرا لكن أعتذر عن التسويف. قد وعدت بأن نأخذ درسا مستقلا في الأهواء والافتراق والفرق، وسنشرع فيه إن شاء الله ابتداء من هذا اليوم. ومن المناسب أن نبدأ الدرس ببعض التعريفات المتعلقة بالافتراق ومفهومه، بالافتراق ومفهومه، ثم بالأهواء ومفهومها أيضا، ثم نشرع إن شاء الله بأصول هذا المنهج. الافتراق في اللغة خلاف الاجتماع، والفرق خلاف الجمع، كما قال ابن منظور في لسان العرب: فرق الفرق خلاف الجمع، وفرقه يفرقه فرقا، وفرقه كلها بمعنى شتته. طبعا معنى شتته هذه من عندي، ليست من كلام ابن منظور، لأنه يترك الأمر دون أن يفسره أحيانا بناء على وضوحه، يعني يترك أن يأتي بالأفعال ولا يذكر النتيجة لها. وقيل فرق فرقا للصلاح، يعني يعبر عن عمل الصلاح بالفرق، فرق يفرق فرقا، ويقال فرق تفريقا للإفساد. ومن ما يشهد لهذا أن فرق للصلاح تسمية القرآن بالفرقان، أما التفريق فهو واضح أن التفريق في الغالب يكون للإفساد. وتفرق الشيء وانفرق وافترق، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بمعنى لا تنقسموا بعد الاجتماع. وقال في الزوجين المختلفين: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يتفرقا بمعنى يفاصل كل منهما الآخر. فجعل الافتراق خلاف الاجتماع ونقيضه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بمعنى ينفصلا في المجلس، أو ينفصل كل واحد منهما عن الآخر في المجلس. والافتراق أيضا يأتي بمعنى الانقسام، بمعنى الانقسام. والفرق هو القسم أو الطائفة من الطير أو الطائفة من الناس. الطائفة من الطير تسمى فرق، والجمع أفراق. والفرق وكذلك الفلق من الشيء إذا انفلق، بمعنى انفصل وانقطع، ومنه قوله تعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بمعنى هنا انشق وانفرق. والفرقة مصدر للافتراق، والمفارقة كذلك منها، والمباينة. وفارق الشيء الشيء مفارقة وفراقا، أي باينه، واسمها فرقة. وتفارق القوم أي فارق بعضهم بعضا، وفارق فلان فلانا باينه، وفارق فلان امرأته أي باينها. والفرقة الطائفة من الناس، الفرقة هي الطائفة من الناس، والفريق أكثر من الفرقة. وفرق جمع فرقة، والفرق أي التفريق بين الشيئين والفصل بينهما. يقال الفرق بين كذا وكذا، بمعنى الفاصل بينهما أو الذي يميز أحدهما عن الآخر. والفريقة القطعة من الغنم، وكذلك الغنم الضالة تسمى فريقة. والتفرق والافتراق سواء، ومنهم من يجعل التفرق للأبدان والافتراق في الكلام وفي العقائد، وهذا وجيه. يقال فرقت بين الكلامين فافترقا، أو فرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت بين الرجلين فتفرقا. فالأهواء من حيث كونها عقائد تسمى تفرق، ومن حيث كونها أشخاص تسمى افتراق. والتفريق والتفرقة هي التبديد، يقال فرقه تفريقا وتفرقة بمعنى بدده. وفي الجملة فإن معاني الافتراق في اللغة تدور حول التفرق والانفصال والمفاصلة والشذوذ والمباينة والانقسام والتيه والضلال والمقاطعة والانقطاع والتشعب والخروج عن أصل، وكذلك ترك الجادة وترك الجماعة أو الخروج عن الجماعة أو ترك الأكثرية، كل ذلك يسمى افتراق لغة. أما في الاصطلاح فإن الافتراق في الشرع يطلق على أمور، أولها التفرق في الدين، أي الخروج عن أصل أو أكثر من أصول الدين، وهو التفرق العقدي، سواء كان في العقائد أو في الأعمال التي يكثر فيها المخالفة. وأعني بذلك أن التفرق قد يكون في الأمور العملية ولو لم يكن في الأمور الاعتقادية. فمثلا كثرة البدع في طائفة من الناس تجعلها مفارقة إذا غلبت على السنن، حتى لو كانت في عقائدها سليمة. إذا افترضنا هذا، مع أنه في الغالب أن الابتداع في العقائد يصاحب الابتداع في الأعمال، والعكس كذلك، الابتداع في الأعمال في الغالب يصاحب الابتداع في العقائد. لكن لو فرضنا أن يوجد أحد من الناس عقيدته سليمة لكنه مفارق، أو لكنه تكثر فيه البدع في عباداته وأعماله، فإنه يعد مفارقا. إذن التفرق في الدين والاختلاف فيه، ومن ذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله أي بدينه، ولا تفرقوا عن هذا الجمع المعتصم، أو ولا تفرقوا عن الأصول التي تعصمكم وتجمعكم على الحق، وهي أصول العقيدة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 والنصارى على 72، وتفرقت هذه الأمة وتفترق، وفي رواية ستفترق هذه الأمة على 73. فالافتراق هنا هو بمعناه الاصطلاحي، بمعنى مفارقة العقيدة ومفارقة الدين، وهو الاختلاف في الأصول واختلاف التضاد المؤدي إلى التنازع في الدين. وكذلك النوع الثاني من الافتراق في الدين أو في الاصطلاح الافتراق عن جماعة المسلمين، وهم أي جماعة المسلمين هم عموم الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة إلى أن ظهر الافتراق. كانت الجماعة في ذلك العهد هم جميع المسلمين، وهم أهل السنة جميعا وليس بينهم فرق، وإن كان على هديهم بعد ذلك يكون هو الجماعة وإن كان قليل، من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد الافتراق فهو الجماعة حتى وإن قل، بل من الثابت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف وما يشهد له الواقع أنه تأتي أزمان على الأمة يكون أهل الحق الذين هم الجماعة يكونون هم الغرباء، حتى قال أحد السلف الحق من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت وحدك. فإذا حتى لو فرضنا فرضا أن ينحصر الحق في واحد تقوم به الحجة فيكون هو الجماعة، يكون هو الجماعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحق سيبقى في طائفة، والطائفة فرق قليل من جماعة كثيرة، بل إن لو نظرنا إلى العدد لوجدنا أن الأمة بعد الافتراق يبقى الحق منها في طائفة من 73 طائفة، فهذا يعني أقلية. إذن الافتراق عن جماعة المسلمين وإن قلوا يعد افتراقا في الدين، وكل من خالف سبيل الجماعة في أمر يقتضي الخروج عند أهل السنة والجماعة في الأصول والاعتقاد فهو في سبيل الشذوذ والهلكة، فمن خالفهم في الاعتقاد فهو مفارق، ومن خالفهم في المناهج فهو مفارق، ومن خرج على أئمتهم فهو مفارق، ومن استحل السيف فيهم فهو مفارق. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة، الطاعة هنا بمعنى طاعة السلطان الذي له إمامة شرعية، وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي بسيفها يضرب برها وفاجرها ولا يحاشي، وفي رواية يتحاشى، مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده، فليس من أمتي. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتلته جهل. ولفظ مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من أمتي، ومن خرج عن أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وكل هذه الأحاديث ورد فيها معاني الخروج عن العقيدة والخروج عن الجماعة والخروج عن على الأئمة. وقد ذكر في هذه النصوص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من المفارقين الخارجين، وهم أولا المفارقون للجماعة في الاعتقاد، ثانيا الخارجون على الجماعة وعن الطاعة، وثالثا الخارجون على الأمة، وكذلك الأئمة بالسيف. الخروج قد يكون على الأمة بمجموعة، وقد يكون يستهدف فيه أئمة كما فعلت الخوارج أول أمرها، ثم استهدفت بعد ذلك الأمة كلها في آخر أمرها. وكذلك المقاتلون تحت راية عمية، وهو الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه ولا يستبين وجه الحق فيه. وكل القتال في الفتن من هذا النوع، كل القتال في الفتن يعتبر قتالا تحت راية عمية، نسأل الله العافية. ومنه قتال العصبية وقتال الفتنة، ومنه قتال القوميات والشعارات والقبليات والحزبيات ونحو ذلك، كله داخل في المفارقة والأهواء. وكل هذه الأصناف وجدت في أهل الافتراق والأهواء والفرق المفترقة، بل من سماتها الأساسية التي تجمعها هذه السمة. من القواسم المشتركة بين جميع أهل الأهواء أنهم يمتازون أو يتفقون على الخروج على الجماعة وعلى الأمة وعلى الأئمة. والتعريف الشامل للافتراق هو الخروج من السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية أو المتعلقة بمصالح الأمة العظمى. لذلك يعتبر البغاة الذين يقطعون الطريق حتى لو لم يخرجوا على الأئمة يعتبرون من المفارقين، حتى وإن كانت أهدافهم مادية، لأنهم أخلوا بالمصالح العظمى للأمة وهي استقرار الأمن وحفظ الدماء والأعراض والأموال. فمن خالف أو من نقض هذه الأمور أو سعى إلى نقضها فهو مفارق حتى وإن كان صالحا في بقيته. وأهل الافتراق هم الفرق المفترقة عن طريق السنة والجماعة، المفارقة لأئمة المسلمين وعن جماعتهم، السالكة لغير سبيل السنة ولغير أهلها، المباينة لنهج السلف الصالح، ومنهم أصحاب السيف الخارجون وأهل الجدل وأهل الخصومات في الدين وأهل الكلام وأصحاب البدع المحدثات في الدين كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية والمشبهة والمتصوفة والباطنية والفلاسفة ومتكلمة الكلابية والأشاعرة والماتريدية. وأقول متكلمة الأشاعر والماتريدي والكلابية لأن هذه الفرق الأصل فيها أنها على السنة، لكن دخلها الانحراف، يعني بدأت بها الأهواء بسيطة ثم تجارت بها الأهواء حتى صار عند طوائف منهم المفارقة هي الأصل. وإلا فهناك من أهل العلم كثيرون ينتسبون لهذه الفرق وهم من حساب أهل السنة والجماعة، وليسوا من حساب أهل الافتراق والشذوذ. فتوجد طوائف من الماتريدية والمشاعرة من أهل الحديث وعلماء الفقه والقضاة والولاة والعلماء والعباد والصالحين، وهم كثير جدا، ليسوا محسوبين من أهل المفارقة. وهذه مسألة مع الأسف يخوض فيها كثير من الناس، وأخشى أن يظلم نفسه ويظلم الأمة، بمعنى أنه يحكم على مثل هذه الفرق الكلامية كما يحكم على المعتزلة والجهمية، وهذا خطأ، هذا خطأ فادح. فإن من هؤلاء من هذه الفرق الثلاث الكلابية والأشاعر والماتريدية أئمة وعلماء أجلاء أسهموا وكانوا من أهل الحديث ومن أهل الفقه والأصول والتفسير وغيرها، وكانوا على نهج السلف في سائر أمورهم، وإن وجد عند بعضهم شيء من التأويلات فإنهم لا يخرجون بذلك إلى المفارقة. أما المتكلمون منهم أهل الكلام منهم الذين قعدوا عقيدتهم على الكلام، فهؤلاء فارقوا. وفي العصور المتأخرة أيضا ظهرت أهواء وأصحاب اتجاهات حديثة، بعضها امتداد للقديم وإن تغيرت الأشكال والشعارات والأسماء، وبعضها جديد. فمن ذلك القوميات كلها على مختلف أشكالها وشعاراتها، والقوميات بعضها باطني وبعضها امتداد للقديم وبعضها شعوبي عصبي جاهلي وهكذا، فهي تتنوع وتتشكل، وأحيانا تكون فيها جميع هذه العلل. وكذلك العلمنة والعلمانية بمختلف شعاراتها وأشكالها هي في سبيل الهلكة والشذوذ. وكذلك الاتجاهات الحداثية تعتبر من القديم الجديد. الاتجاهات الحداثية امتداد للفرق القديمة من ناحية، خاصة الباطنية. الباطنية تقمصت الآن بأصولها وشعاراتها ورموزها، تقمصت الاتجاهات الحداثية، والاتجاهات الحداثية تقمصت الباطنية. كذلك في الحداثة تجهم، وفيها اعتزال، وفيها فلسفة، وفيها التصوف الغالي، ليس التصوف العملي، التصوف الفكري العقدي. فيها زندقة، زندقة المتصوفة، وفيها حلول المتصوفة واتحاد المتصوفة وفناء المتصوفة، كما أن فيها علل الفلاسفة كلها، فهي مصب للزندقة في العصر الحديث، أعني الحداثة، وهي مثال للجمع بين مساوئ القديم ومساوئ الجديد. طبعا تأثرت بالاتجاهات السافلة عند الغربيين، كما تأثرت بالاتجاهات الضالة والسافلة عند الفرق التي ظهرت في الإسلام. كذلك الشيوعية تعتبر من في سبيل الافتراق كلها. وهناك ما يعد من هذه الفرق خارجا عن الملة أصلا، وهناك ما هو في سبيل الافتراق، وهناك ما يحتاج إلى شيء من التفصيل. والعبرة بالأصول والمناهج لا بالأشخاص، لأن هذا أمر قد يشكل على بعض الناس ويقول إني أرى ممن ينتسب للقومية أو للشيوعية أو الحداثة أو الاشتراكية أو العلمانية من هو يصلي ويصوم فيه خير. أقول هكذا دائما الفرق والأهواء والبدع يقع فيها السذج وأشباه العوام والذين يقلدون من غير روية، أو الذين يظهرون ما لا يبطنون، وقد يقع فيها من ينسب إلى الصالحين. فليس العبرة بمثل هؤلاء وإن كثروا، العبرة بالأصول والمناهج التي عليها الفرق. فالجهمية يوجد فيها عباد وصالحين قد لا يقولون بقول جهم، لكن ينتسبون للجهمية من بعض الوجوه. المعتزلة كذلك، الرافضة كذلك،
القدرية كذلك، الأشاعرة والماتريدية وغيرهم كما قلت وأسلفت، وهم أسلم الفرق، كل منهم يوجد فيه من هو من أهل الصلاح وينسب إليهم. هذا من أسباب اللبس، من أسباب اللبس والفتنة على الناس، أن يوجد من ينتمي للفرق من هو صالح أو فيه بعض الصلاح، أو لا نجزم بأنه على كفر تلك الفرق أو ضلالها إن كانت كافرة أو كانت ضالة. وأهل الافتراق كلهم أصحاب بدع، هذه قاعدة مسلمة، أهل الافتراق كلهم أهل بدع سواء كانت اعتقادية وعملية أو مقترنتان. وأغلب البدع بعد القرن الثالث، أغلب الفرق بعد القرن الثالث اجتمعت فيها البدع القولية العملية والقولية والاعتقادية. بل لا أعرف من الفرق الشهيرة في التاريخ إلا واجتمعت فيها البدع العملية والاعتقادية إلا فرقة واحدة، وهي الخوارج المتأخرين، فهم أصحاب بدع اعتقادية وأبعد الناس عن البدع العملية كالأباضية مثلا، هذا في أصولهم ومناهجهم، أما أفرادهم فقد يوجد من يشذ. الأباضية سواء في المشرق أو في أفريقيا أو حتى الخوارج الذين ظهروا حديثا كجماعة التكفير والهجرة أصحاب بدع اعتقادية وقولية، لكن ليس فيهم بدع عبادة، بدع في العبادات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، وهذا كلام بالقاعدة عظيمة، البدعة دائما مقرونة بالفرقة والسنة دائما مقرونة بالجماعة، فمن فارق الجماعة في أمر من الأمور فليتأكد من مدى التزامه بالسنة، ومن فارق السنة في أمر من الأمور فليتأكد مدى التزامه بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، فالفرقة أعظم سمة من سمات أهل البدع والأهواء. والخلاصة أن الافتراق يكون في ثلاثة أصول، الافتراق يكون في ثلاثة أصول، يكون في العقائد، ويكون عن الجماعة، ويكون عن الأئمة الذين لهم حق. فأي أصل من هذه الأصول يخرق تكون المفارقة، والغالب أن هذه الأصول تجتمع، الغالب أنها تجتمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي تعريف الافتراق لغة وشرعا، والآن ندخل في الأهواء تعريفها في اللغة والشرع. الأهواء في اللغة جمع مفردها هوى بالألف المقصورة، هوى، وهوى بمعنى يهوي أي سقط، يقال أهويته أو أهويت به أي ألقيته من فوق، كما قال الله تعالى: والمؤتفكة أهوى، وهم قوم لوط، أهوى بمعنى أنه أي الله سبحانه وتعالى عاقبهم حتى رفعهم في السماء وأسقطهم من فوق. وهوى السهم هويا بمعنى سقط، وهوت الناقة إذا عدت مسرع، والهوى مقصور، الهوى مقصور هوى النفس أي إرادتها، وقد ويجمع على أهواء. ومن الهوى محبة الإنسان للشيء أو غلبة الشيء على قلبه، فالإنسان إذا نهى نفسه عن شهواتها فقد نهى النفس عن الهوى، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ونهى النفس عن الهوى، بمعنى أنه ردعها لئلا تهوى أمام شهواتها أو تهوي في شهواتها. واستهواه الشيطان أو استهوته الشياطين بمعنى ذهبت بهواه وعقله. وقيل استهوته بمعنى حيرته، وكل ذلك مقصود في الشرع، كما قال الله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فالحيرة سبب الاستهواء، ومعنى حيرته أي ذهبت بعقله عن الرشد إلى الغواية، فنتج عن ذلك الحيرة كما ذكر الله. وفي الجملة فإن معاني الهوى في اللغة تدور حول السقوط والحيرة والضلال والفجور والظلم والميل عن الحق والميل إلى رغبة النفس وشهواتها وإلى محبة الشيء وغلبته على القلب واستحواذ الشيطان. أما شرعا فإن الهوى الأصل فيه خلاف الهدى تماما، الهوى خلاف الهدى، وهو ميل النفس إلى ما ترغبه وميل القلب إلى ما يحبه إذا خرج ذلك عن حد الشرع وعن حد الاعتدال. ميل النفس إلى ما ترغبه وميل القلب إلى ما يحبه إذا خرج ذلك عن حد الشرع وعن حد الاعتدال. ويكون الهوى شرعا في الشبهات وفي الشهوات، يعني يكون في العقائد وفي الأعمال وفي الآراء وفي المذاهب. فما خرج عن موجب الكتاب والسنة فهو هوى، ويسمى صاحبه صاحب هوى. فكل من لم يتبع العلم ولم يتبع الحق فهو صاحب هوى، كما ذكر الله تعالى في وصف أصحاب الهوى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فجعل الهوى مقابل الهدى. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء. فزلة العالم قد تكون هوى، وكذلك هفوة العابد قد تكون هوى، إذا لم يصاحبها ما يدل على أنه لم يتقصد ذلك. كما كان السلف يسمون الخارجين عن موجب الكتاب والسنة أهل هوى، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى من الله الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلاف ذلك إنما هو الأهواء. انتهى كلام شيخ الإسلام. والهوى في القرآن إنما جاء على جهة الذم، الهوى في القرآن جاء مذموما، فالإعراض عما جاء به المرسلون وعن الحق وعن الهدى هوى، والغفلة عن ذكر الله هوى، والحكم بغير شرع الله هوى. ولذلك سمى الله الهوى بذلك، لأنه يهوي بصاحبه إلى النار وإلى الضلالة والفرقة، كما قال أبو العالية وغيره من السلف: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وهذا يعني أن الهوى له معنيان: معنى من حيث أصله ونشأته، ومعنى من حيث عاقبته. فالهوى من حيث أصله ونشأته إنما هو عدول عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع العدول، إعراض أو جهل أو تقليد أو غير ذلك. ومن حيث نتيجته مآله إلى النار.
فكل من أعرض عن دين الله وزاد فيه أو نقص أو بدل فهو صاحب هوى مبتدع، وليس هناك قسيم ثالث كما قال الشاطبي. وللشاطبي في مسألة الهوى كلام جيد، منه أنه قال في معرض حديثه عن البدع والابتداع قال أنه يعني الابتداع اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قوله تعالى في لداود فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ثم قال الشاطبي فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق أو الهوى. وعزل الحق مجردا وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال جعل الله تعالى الأمر محصورا بين أمرين، اتباع الذكر واتباع الهوى، فاتباع الذكر هو الهدى واتباع الهوى هو ترك الهدى. ثم قال وهذا شأن المبتدع فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن. يراجع الاعتصام المجلد الأول صفحة 51. وأهل الأهواء هم كل من خالف السنة والجماعة. طبعا انتهينا من تعريف الهوى، لكن من أهل الأهواء؟ أهل الأهواء في تعريفهم العام هم كل من خالف السنة والجماعة، من أولا أصحاب الجدل والخصومات والكلام والبدع، وثانيا أصحاب السيف الخارجون على أئمة المسلمين وجماعتهم، وذلك يجمع أي الخصومة والجدل والكلام والبدع والسيف الخوارج والشيع الشيعة والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية والمشبهة الممثلة والمتصوفة والباطنية والفلاسفة وأهل الكلام. أهل الكلام طوائف من الكلابية وطوائف من الأشاعرة وطوائف من الماتريدية. ومن سلك سبيل هؤلاء فهو صاحب هوى، ومن جاء بعدهم ممن أسس دينه على ضلالة يخالف بها الكتاب والسنة أو قال بقول يخالف هذه الأصول أصول السنة فإنه بذلك صاحب هوى، سواء تسمى بفرقة أو لم يتسمى، سواء رفع شعارا أو لم يرفع شعارا. كما يدخل في مسمى الأهواء كل من سار على نهج هذه الفرق وعلى أصولها أو حد أو أحدث مناهج مخالفة للسنة والجماعة، كأصحاب الاتجاهات الحديثة المنحرفة السائدة الآن من قومية وعلمانية وحداثية وشيوعية وغيرها. أما الفرق الحديثة التي لها أسماء فنجد أن أكثرها تنتمي إلى الفرق القديمة، فالقديانية والبهائية والبابية والبريلوية كلها ترجع إلى الباطنية وإلى أهل البدع والتصوف وإلى التشيع. وهناك قاعدة للتمييز بين السنة والبدعة وأهل السنة وأهل الأهواء والبدع، للتمييز بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدع والافتراء. تتلخص هذه القاعدة في أن لكل طائفة شعار وأصل جامع يخالفون به أهل السنة والجماعة، وأقصد بالطوائف الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وأهل الكلام والباطنية وأهل البدع والفلاسفة. فلكل طائفة شعار وأصل جامع يعد فارقا بينهم وبين أهل السنة يخالفون به السنة والجماعة. وقد جمع عبد الله بن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله الأصول التي يفترق بها للسنة عن غيرهم في وقته قبل أن تظهر الفرق الأخرى التي ظهرت بعد وقته. وأنا أذكر قوله ثم أعقب بالأمور التي يميز بها بين أهل السنة والفرق التي تلت. الإمام عبد الله بن مبارك توفي رحمه الله سنة 180 أو 81، أي في القرن الثاني. يقول عبد الله بن مبارك: أصل 72 هوى، يعني أهل الأهواء اللي هم الفرق التي ورد وصفها في الحديث، أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأربعة تشعبت 72 هوى. الأربعة هي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، طبعا في وقته، وما أدخل الجهمية كما ترون لأنه يرى أنهم خارجين عن الملة. وقد سئل أيضا في هذه في رواية أخرى حينما ذكر أصول البدع أربع، قيل له: والجهمية؟ قال: الجهمية ليس من ملة الإسلام. فمن قدم أبا بكر، هذه القاعدة الأولى، فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد برئ من التشيع. من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد برئ من التشيع أوله وآخره. ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال بالصلاة خلف كل بر وفاجر، وبالجهاد مع كل خليفة، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال: المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. وهذه في الحقيقة قواعد عظيمة تكفينا مؤنة البحث عن سمات أهل الأهواء وعن أصولهم إلى آخر الزمان، وهي من إمام جليل، وقد أقره أهل العلم على هذه المقولة ووافقوه عليها، بل جعلوها قاعدة ينقلونها ويحكونها إلى يومنا هذا. قال: وبعد ذلك وهو صاحب السنة، أي من قال بهذه الأمور ولم يقل بغيرها فهو صاحب سنة، إذن ما عداه فهو صاحب بدعة. نضيف إلى هذا بالفرق التي خرجت بعد ابن المبارك بناء على قاعدته وقاعدة السلف، يقال: ومن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل، وسلم بما جاءت به الأخبار الصحيحة حق على حقيقتها على مراد الله تعالى، فقد برئ من الكلام والتجهم والاعتزال. طبعا التجهم والاعتزال في تفصيلها نظر، لا نقول فقد برئ من الكلام أوله وآخره، فقد برئ من الكلام أوله وآخره. ومن سلم بالنصوص الشرعية ولم يزعم أن الله تعالى جعل لها باطنا يخالف ظاهرها اعتقادا وعملا، فقد برئ من الباطنية أولها وآخرها. ومن عبد الله تعالى بما شرع، ومن عبد الله تعالى بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، والتزم نهج السلف في الاعتقاد والقول والعمل، فقد سلم من البدع أولها وآخرها. من عبد الله تعالى على ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، والتزم نهج السلف في الاعتقاد والقول والعمل، فقد سلم من البدع أولها وآخرها. الخلاصة أن أهل الأهواء هم كل من ابتدع بدعة اعتقادية كانت أو عملية يخرج بها عن السنة والجماعة أو وأصر عليها أو يصر عليها، بمعنى أن من ابتدع ثم خرج من هذه البدعة فلا يعد مبتدعا لمجرد أنه قالها في تاريخ حياته، كما هو معروف عن أمثال الأشعري رحمه الله ومن ثبتت توبتهم كأمثال بالمعالي الجويني والرازي وغيرهم، إذا ثبت هذا فلا يقال إنهم من أهل البدع، إنما تبدع أقوالهم السابقة. أما أشخاصهم فيجب أن يخرجوا من عداد أهل البدع لأنهم تبرؤوا من ذلك، خاصة أبو الحسن الأشعري، فقد ثبت عنه أنه تبرأ من بدع المعتزلة ومن بدع كثيرة، وسلم بالجملة بمذهب أهل السنة والجماعة، فلا يعد من أهل البدع لمجرد أنه أثرت عنه أقوال قبل ذلك، فمن الجناية عليه هذا. لكن ما أثر عنه من بدع يبدع بالقول فيه ولا يبدع شخصه، وأي شخص من أهل البدع والأهواء قديما أو حديثا يرجع عن بدعه فلا يجوز أن ينسب إلى أهل البدع، لكن أقواله تناقش وتصنف في أقوال أهل البدع ما دامت مكتوبة وقد بعمت بها البلوى. أما بشخصه فكل يحكم به على ظاهره، فمن أظهر ترك البدعة وإظهار السنة وجب علينا أن نحكم له بذلك، وسواء كان ذلك، نرجع إلى التعريف، أن أهل الأهواء هم كل من ابتدع بدعة اعتقادية كانت أو عملية يخرج بها عن السنة والجماعة ويصر عليها، وسواء كان ذلك من اختراعه ونظره كرؤوس البدع، أو من تقليده لغيره كالعامة والدهماء وأشباههم الذين يتعبدون باتباع الأشخاص ويتبعون رؤوس الضلالة ودعاة الهوى. وهذه مسألة تكلم فيها أهل العلم كثيرا، أتباع أهل الأهواء هل يعدون من أهل الأهواء؟ أما في الظاهر فيعدون من أهل الأهواء، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. من اتبع أهل الضلالة على أهوائهم وإن كان عامي أو مقلد فإنه يعد من أهل الأهواء ويحكم عليه بذلك، لكن لا يحكم في مصيره فيما يتعلق بالأحكام القطعية، يعني لا يقطع عليه بشيء، لكن في الجملة أتباع أهل الأهواء يشملهم وصفهم في الجملة. أما المعين فيتثبت فيه، المعين بذات شخصه، فلان بن فلان، لا يجوز أن نحكم عليه ما لم يكن رأسا في الضلالة حتى يبين له الحق وحتى يقام عليه الدليل. أما جملة أتباع أهل الأهواء فهم محسوبون من أهل الأهواء، فأتباع الشيعة هم تبع لرؤوس الشيعة، وأتباع البدع هم تبع لأهل البدع، وأتباع الخوارج هم تبع للخوارج في حكمهم العام. والله سبحانه وتعالى حكم عليهم جميعا بأنهم أهل ضلالة، وقد ورد في أكثر من موضع من القرآن أنهم يتحاجون عند الله سبحانه وتعالى، فالضعفاء والدهماء والمقلدون يحتجون بالكبراء، لكن لا ينفعهم ذلك، ويقول الكبراء أو يحكم الله عليهم سبحانه أنهم كلهم فيها كما ورد، أي في القرآن كما ورد في نص القرآن. إذن ليس أتباع البدع خارجون عن وصف البدعة إلا بأشخاصهم، فالأشخاص يجب أن يتثبت فيهم، وإن كان أصحاب الضلالة الذين هم الرؤوس أشد وزرا، أعظم وزرا وأشد عذابا يوم القيامة، فهذا أمر يعني متعلق بالأوزار التي حملوها، وحملوها بأنفسهم وحملوا أوزار غيرهم. أما ما يتعلق بوصف الهوى ووصف الابتداع فكل من اتبع هؤلاء الكبراء الذين شرعوا البدعة فهو منهم في الحكم العام. إذن العامة والدهماء هم تبع لرؤوسهم. طبعا هناك رأي للشاطبي من يعني المفيد أن يرجع إليه من أراد أن يستزيد التفصيل، في المجلد الأول صفحة 162 وما بعدها، ملخص رأي الشاطبي، يقول بأن أتباع أهل الأهواء اللي هم الدهماء والعامة لا يسمون أهل الأهواء، يعني لا يسمون في الحكم العام الظاهر في الدنيا، لكن في حكمهم فيما يتعلق بالتبديع فهم يعتبرون أهل بدع في الجملة، بمعنى أنهم يوم القيامة لا يعذرون. وقد أورد الآيات التي فيها الحوار بين الكبراء والمستضعفين بأنهم لا يعذرون يوم القيامة بجهلهم ولا يعذرون بالاتباع، لكن نحن في الدنيا، يقول،
لا نسمي العامي صاحب هوى، انه تابع لصاحب الهوى وهو من الدهم.
رأي ان هذا
ليس له مبرر، فالحكم عليهم في الآخرة مبني على الحكم عليهم في الدنيا، هذا جزم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى جعلهم جميعا في النار، الكبار والمستضعفين يعني التابعين الدهماء الذين لا ليس لهم من الأمر شيء ولا عندهم نظر ولا فكر، كانوا كلهم في النار، إنما الذين هم الرؤوس أكثر عذابا وشد عذابا، فحكمهم كذلك في الدنيا، ولا فرق بين حكم الدنيا في الآخرة، خاصة إذا ثبت الحكم في الدنيا في النص الشرعي، في الآخرة في النص الشرعي، فهو مرتب على ما في الدنيا. أما أحكام الدنيا فلا يلزم أن تنطبق في الآخرة لأنها غيبية، يعني العكس لا يلزم. فمن حكم الله عليه في الآخرة بأنه من أهل النار فيجب أن نحكم عليه في الدنيا بأنه من أهل الضلالة والهوى، ومن حكم عليه شرعا بأنه في الدنيا من أهل الضلالة والهوى فلا يلزم أن نحكم عليه أنه في الآخرة من أهل النار، لا يلزم لأنه غيب. أما أولئك الكبراء والمستضعفين من أهل الضلالة وأتباعهم فالله حكم عليهم أنهم جميعا في النار، وأنهم لا يعذرون بمجرد المعاذير التي قالوها كما ورد في النص. إذن تفريق الشاطبي أرى أنه فيه نوع تكلف، والشاطبي إمام عظيم جليل ممن تصدى للبدعة في وقته، وله تأصيل جيد يستفيد منه طلاب العلم. إذن فالصحيح أن أهل الأهواء يشمل الرؤوس والمخترعين والمنظرين وأتباعهم على حد سواء، لكن رؤوسهم الذين اتبعوا أشد جرما من الدهماء الذين اتبعوا، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أنهم يقولون إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، ولله الأمر ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن ننتقل إلى الدرس الثالث في سلسلة أهل الأهواء والبدع. في الدرسين الماضيين تكلمت عن تعريف الافتراق لغة واصطلاحا وتعريف الأهواء لغة واصطلاحا، والآن سيكون الحديث عن الفرق بين الاختلاف والافتراق، نظرا لأن كثيرا من الناس خاصة في هذا الوقت لما ضعف الفقه في الدين التبس عليهم الافتراق بالاختلاف، فكثيرا ما يجعلون من أسباب الاختلاف التي يعذر بها الناس أسبابا للافتراق والعداء والبراء والموالاة وغير ذلك، وكثيرا ما يجعلون أيضا أو يجهلون أسباب الافتراق، فربما يوالون من أهل الأهواء والافتراق من لا تصح موالاته، وكل ذلك دليل على الجهل بهذه الأصول العظيمة التي يجب أن نعرفها كما قررها السلف. فالمتأمل للنصوص الشرعية التي ورد فيها الاختلاف والافتراق، وكذلك لأقوال السلف وأهل العلم، والمتأمل أيضا لواقع الأمة، يتحصل في الفرق بين الاختلاف والافتراق بما يلي: أولا، أن الافتراق يعد أشد أنواع الاختلاف، أشد أنواع الاختلاف، بمعنى أن الاختلاف يتجارى بأهله ويزيد حتى يصل إلى الافتراق، فالافتراق نتيجة للاختلاف لكنه أشده. ثانيا، أن من الاختلاف ما لا يصل إلى حد الافتراق، كثير بل أكثر الاختلافات التي وقعت بين الأمة بين المجتهدين من الصحابة وأئمة السلف وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء، أغلب اختلافاتهم مما لا يصل إلى حد الافتراق، بل هو من الاختلاف الذي يعذر الناس فيه بعضهم بعضا، نظرا لأن مبنى استنتاج الأحكام على الاجتهاد، وهذا أمر لا ينقطع إلى يوم القيامة، ولا يعد على ذلك عيبا أي الاجتهاد. فمن الاختلاف وهو كثير ما لا يصل إلى حد الافتراق، وهو أكثر أنواع الخلاف بين الأمة، ولا ينبغي للخلاف
أن يفهم منه أنه نزاع ولا أن يوصل إلى حد النزاع والافتراق. والذين يجعلون من الخلاف افتراقا هؤلاء في الغالب أنهم من الجهلة أو من أصحاب الهوى. الذين يجعلون من الاختلاف افتراقا إما أنهم من الجهلة وهو الغالب خاصة من الأحداث والناشئين أو من أهل الأهواء، فالأهل الأهواء يعادون على الاختلافات ويوالون عليها. فالخلاف بين الصحابة وبين التابعين وبين أئمة الهدى والعلماء لم يصل إلى حد الافتراق أبدا. ثالثا أن كل افتراق اختلاف وليس كل اختلاف افتراق، كل افتراق يعد اختلافا لكن ليس كل اختلاف يعد افتراقا بناء على ما سبق. رابعا أن الاختلاف سائغ وأن الافتراق غير سائغ. وأعني بذلك أن الاختلاف جائز شرعا ما دام مبني على حسن النية وحسن القصد والاجتهاد واحترام آراء الآخرين. الاختلاف سائغ ما دام مبني على بذل الجهد وحسن النية وعدم التعدي على الآخرين. فإذا توافرت أسباب الاجتهاد في المخالف فإنه بذلك يعذر. إذن الاختلاف سائغ بمعنى جائز ومعذور صاحبه ولا يضر بالأمة ولا يعد من علامات الشؤم والهوى. أما الافتراق فهو غير سائغ أبدا، كل أمر يؤدي إلى الافتراق فلا وجه له، ولا يفارق شخص بمعنى المفارقة الشرعي إلا وهو صاحب هوى. والمفارقة تجعله من أهل الأهواء حتى لو لم يكن سلفا من أهلها، بمعنى أن المفارقة تؤدي بصاحبها لأن يكون صاحب هوى، شعر أم لم يشعر. الخامس أن الافتراق إنما يكون في أصول الاعتقاد وفي القطعيات أو فيما يخالف الإجماع. الافتراق يكون في أصول الاعتقاد وفي القطعيات وفيما يخالف الإجماع وفيما يؤدي إلى الشذوذ والفرقة عن جماعة المسلمين والخروج عن أئمتهم. أما الاختلاف فهو دون ذلك، ما كان دون هذه الأصول فإنه يعد من باب الاختلاف. سادسا الافتراق كله مذموم، أما الاختلاف فمذموم بعضه وأكثره من غير المذموم. الاختلاف يذم بعضه وهو ما كان عن هوى أو عن غير جدارة أي غير إحاطة بالدليل أو عن نية غير حسنة كأن يكون عن تعصب أو نحو ذلك من الدوافع غير الشرعية. أما مجرد الاختلاف فإنه ليس بمذموم. سابعا أن الاختلاف يعد صاحبه مجتهد فيعذر. الاختلاف يعني الاختلاف إذا كان من المجتهد فصاحبه معذور، أما الافتراق فإن صاحبه يعد صاحب هوى فلا يعذر. الافتراق يعد صاحبه من أصحاب الأهواء فلا يعذر بذلك أي بالمفارقة أو بالافتراق. إذن الاختلاف يعذر صاحبه إذا كان من المجتهدين الذين لهم حق الاجتهاد، أما الافتراق فلا يعذر صاحبه بأي حال من الأحوال. ثامنا الاختلاف عن اجتهاد يؤجر عليه صاحبه. الاختلاف عن اجتهاد يؤجر عليه صاحبه كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الافتراق فإن صاحبه مأزور على كل حال أي آثم على كل حال. الاختلاف عن الاجتهاد يؤجر صاحبه المجتهد، أما الافتراق فإن صاحبه آثم على كل حال. تاسعا وأخيرا الاختلاف رحمة وأهله ناجون إن شاء الله، أما الفرقة فهي عذاب وأهلها هالكون. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قوله: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد بن حنبل رحمه الله: سموه كتاب السعة، يقصد بذلك أن الاختلاف هنا ليس بعنوان جيد، لأن الاختلاف يشغل بالفرق يشعر بالفرقة. ليبين هذا الإمام وهو الإمام أحمد أن الاختلاف فيه سعة على الأمة، فقال سموه كتاب السعة. قال أي شيخ الإسلام: وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه، أي خفاء الحق لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. في المجلد 14 صفحة 159. فأهل السنة المختلفون في الفروع داخلون في قوله تعالى: إلا من رحم ربك، لأنهم باينوا الذين لا يزالون مختلفين وهم أهل الأهواء والافتراء. والخلاف في مسائل الاجتهاد وقع قطعا من السابقين الأولين من أهل الفضل والرحمة من الصحابة والتابعين، ولم يوجب ذلك افتراقا ولا خصومات في الدين. أما ما وقع من أهل الأهواء فهو من الخصومات في الدين، لأنه كان عن هوى، ولأنه أدى إلى أكفار بعضهم لبعض، فلو كان القول قولا واحدا لكان الناس في ضيق. هذا ما أشار إليه الشاطبي في كتاب الاعتصام المجلد الثاني صفحة 170، فليرجع إليه. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، بمعنى أن ما أكره اختلافهم، هذا معنى كلام. قال القاسم: لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، يعني لو كان قول الصحابة قولا واحدا لكان على الناس ضيق، لأنه اختلاف رحمة واجتهاد، أما اختلاف أهل الأهواء فهو اختلاف عذاب وفرقة. إذن فالاختلاف الذي لا يؤدي إلى الافتراق ليس مذموما ما دام فيما أذن الله فيه، كما ذكر الشاطبي تفصيلا. فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى المجلد الثاني للشاطبي في كتاب الاعتصام للشاطبي صفحة 231 وما بعدها، فقد ذكر كلاما طيبا وقواعد عظيمة في هذا الباب. والاختلاف الجائز وهو اختلاف التنوع قد يؤدي إلى الفرقة إذا اقترن بالهوى، وأكثر ما وقع بين الأمة من الاختلاف الذي يورث الأهواء والفرقة نجده من اختلاف التنوع، حيث يكون كل من المختلفين مصيبا فيما قاله كل من المختلفين مصيبا فيما قاله وما وذهب إليه أو في بعضه، ومخطئا في نفي أو جحود ما عليه خصمه في أمر يسع فيه الخلاف، أو سائغ القول به كالقراءات واختلاف الأحكام باختلاف الأحوال ونحو ذلك. فهذا النوع من الاختلاف ليس هو المذموم في أصله ما لم يؤدي إلى المنازعة والفرقة، لكن لما اقترن هذا الاختلاف بالتعصب وبالخصومات وبالمراء وبالعداوات وما ينتج عن ذلك من تكفير أو تفسيق أو تضليل وهوى من كثير من المختلفين، صار من النوع المذموم من هذا الوجه، لأنه يكون سببا في الفرقة والتنازع، كما ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول صفحة 128 وما بعدها. إذن فالذم واقع على الافتراق وعلى الأهواء لا على الاجتهاد كما قال الشاطبي في الاعتصام المجلد الثاني صفحة 285، فليرجع إليه. كما أن الاختلاف الساغ أهله ناجون رغم اختلافهم لأنهم كلهم مأجورون، إنما المصيب له أجر واحد والمخطئ له أجر واحد والمصيب له أجران، فهم مع ذلك على ذلك ناجون لأنه لا يؤجر إلا الناجي. أما الافتراق فأهله هالكون كما ذكر ذلك تفصيلا الشاطبي أيضا في المجلد الثاني من الاعتصام صفحة 249. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم سيكون في الطعن في حديث الافتراق والتشكيك فيه وجوابه، وربما يقال لماذا نتكلم في الطعن في حديث الافتراق قبل أن نعرض الكلام عن حديث الافتراق. فطبعا حديث الافتراق مشهور والكلام فيه تفصيلا لا يلزم عند مثلكم لأنه بدهي عن طلاب العلم. والمقصود بحديث الافتراق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليهود افترقت على 71 فرقة وأن النصارى افترقت على 72 فرقة وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. هذا الحديث مشهور وقد روي في السنن والمسانيد والمصنفات، إلا أنه لم يروى في الصحيحين. والحديث روي بطرق كثيرة، أكثرها أو الكثير منها جدا من الضعيف، وكذلك روي بطرق حسنة. والحديث بمجموع طرقه كما قال كثير من المحققين من أهل العلم يصل إلى درجة الصحة. ولذلك اعتمده أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم، ومع ذلك فإن الخبر عن افتراق هذه الأمة لا يتوقف على صحة هذا الحديث، مما يدل على جهل الذين أنكروه لأسباب أو للأسباب التي أشاروا إليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث صحيحة اتباع هذه الأمة لأولي الأمم التي سبقت، بل القرآن الكريم ورد فيه آيات كثيرة سيأتي الإشارة إلى بعضها تدل على الافتراق، لكن نظرا لأنها ليست نصا في الفرق فقم ربما تؤول الآيات. لكن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع سنن السابقين، وسنن السابقين هي الأهواء والافتراق، وليس المقصود به سنن السابقين في الحق لأنها لا تسمى سنن، تسمى سنة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع كما ورد في رواية البخاري وغيره، وفي رواية أخرى حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية أيضا الفارس والروم فأكد ذلك. طبعا فارس أغلبهم مجوس وفيهم نصارى، والروم يهود ونصارى. إذن الافتراق ثابت بأحاديث أخرى غير حديث الافتراق، فلذلك سنقف بعض الشيء عند من أنكروا أو شككوا في حديث الافتراق، لأن هذا أي التشكيك من سمات أهل الأهواء قديما وحديثا. أما المعلومة فهي لا تحتاج إلى مزيد شرح عندكم، لأن مسألة الافتراق معروفة قطعا بالكتاب والسنة وبالواقع. الطعن في حديث الافتراق والتشكيك فيه وجوابه: كثر في الآونة الأخيرة الطعن في حديث الافتراق أو التشكيك فيه بناء على ضعف أكثر أسانيده، لكن غالب الذين يشككون في حديث الافتراق قصدهم وصف الأمة كلها بالسلامة والنجاة والاستقامة، وهذه أمنية تدغدغ أحلام الجميع. وزعم بعضهم أنهم بإنكار أحاديث الافتراق يعينون على إزالة الفوارق العقدية والمذهبية بين الأمة. طبعا هذه دعوة عاطفية، قد تكون عن حسن نية لكنها عن جهل، وقد تكون عن خبث نية وهو الغالب، لأن أغلب الأهواء أهل الأهواء يدركون أن أحاديث الافتراق تعنيهم، وأن أغلب أوصاف أهل الأهواء تشملهم، وأن أوصاف الفرقة الناجية لا تنطبق عليهم، فلذلك حرصوا كل الحرص قديما وحديثا على أن لا يعترفوا بأن الأمة افترقت. لكن في المحدثين من بعض المفكرين الإسلاميين إن صح التعبير وبعض المثقفين من لا يرغب بإشاعة هذا الحديث زعما منه أنه يفرق بين الأمة أو يشيع هاجس التفريق بين الأمة، فعلى هذا يريدون أن تبقى الأمة على شعار عام يدخل فيه جميع من أدعى الإسلام، ونزيل ما يشير إلى الفوارق أو يثير التفرقة بين أهل السنة وأهل البدعة، ومن ذلك هذه الحديث. مع العلم كما أسلفت أن الأخبار القاطعة عن وقوع الافتراق في الأمة قد ثبتت، والغالب ممن يذهبون هذا المذهب كما قلت أن ذلك ناتج منهم عن جهل، جهل بسنن الله تعالى في خلقه، وجهل بالشرع، وجهل بالواقع أيضا. أما الجهل بسنن الله تعالى فإنا نعلم أن من سنن الله تعالى التي لا تتخلف أن البشر لابد أن يختلفوا، وقد ورد في وصف البشرية جميعا في كتاب الله تعالى قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا وصف للبشر جميعا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والاختلاف طبعا ليس المقصود فيها الاختلاف الذي يعذر فيه الناس، لأن هذا لا يسمى اختلافا بالمعنى الذي يذم عليه تذم عليه الأمم أو يذم عليه المخالف. ومعلوم أيضا أن من رحم ربك استثناء، فهم أهل الأقلة وهم أهل السنة والمتمسكون بما جاء به الرسل. أما أنه جهل أي دعوى عدم وجود الافتراق، جهل بالشرع، فإن الذين قالوه لم يتأملوا هذه الآيات ولم يتأملوا الأحاديث الثابتة في أن هذه الأمم ستتبع سنن السابقين فيما اختلفوا فيه. أما أنه جهل بالواقع فهذا أيضا لا ينفك منه عاقل، فكل عاقل يدرك أن الأمة افترقت فعلا، والأمر لله من قبل ومن بعد. نحن نتمنى ألا نتحدث عن الافتراق من حيث كونه واقع، ونتمنى أن الأمة لا تفترق، ويؤلم كل مسلم غيور أن تفترق الأمة، لكن هل ينفع هذا؟ لا ينفع، فالأمة افترقت فعلا، ولا بد ولا محيد من الاعتراف بافتراقها، إذن فالافتراق أمر واقع وحاصل إلى يومنا هذا. وقد يكون بعض من أنكر الافتراق ممن تأثر بالإرجاء، وأكثر طوائف المسلمين في العصر الحاضر تأثروا بالإرجاء، ومقتضى الإرجاء التسامح في كل شيء حتى في أمر العقيدة، وعدم إظهار نوازع الخلاف أو الفرقة بين أهل السنة وغيرهم، زعما أن ذلك يعني الحكم على الآخرين بالضلال أو بالوعيد أو بالكفر أو نحو ذلك. فغالب المرجئة يهربون من الحكم على الآخرين حتى وإن كانوا من يستحقون الحكم أو من حكم الله عليهم. إذن فقد يكون من أسباب إنكار هذه الأحاديث نزعة الإرجاء عند كثير من طوائف المسلمين في العصر الحاضر، فيرى هؤلاء أن كل من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق بالإسلام فهو مؤمن، ولا يخرجه عن مقتضى الإيمان كونه فارق. إذن معنى الافتراق عندهم يعني أشبه بالخلاف الذي يسوغ أو بالاجتهاديات، وهذا الصنف ليس بقليل في عصر هذا. وقد يكون من طائفة الطلقاء الذين ليس عندهم فقه في الدين، إنما عندهم ثقافة وبعض الفكر، فأخذوا يخوضون ويتكلمون في الدين بعلم وبغير علم، ويتكلمون بأصول وبغير أصول، ويتكلمون بما يفقهون وبما لا يفقهون، وهم أغلبية المثقفين والمفكرين، وهم الذين أيضا تصدوا لإنكار هذا الحديث كثيرا في الآونة الأخيرة. وربما يكون من أنكر هذا الحديث من طائفة الزنادقة الذين يريدون أن تتميع العقيدة وأن تدخل الأمة بعضها في بعض ليجروها إلى السوء ويميعوا السنة، كالحدثيين والفلاسفة وغلاة الصوفية والدجاجلة وما أكثرهم. وطائفة أيضا من أهل الفرق لا يستهان بهم وهم كثرة، وبدأت مؤلفاتهم وكتبهم وثقافتهم تسري بين الناس دون أن يشعرون، كالرافضة والباطنية وأتباع الفرق الأخرى، فإنهم يشيعون إنكار هذا الحديث أو تضعيفه والتشكيك فيه كما أسلفت، لأنهم يشعرون أن هذا الحديث يخرجهم عن طائفة أهل الحق والاستقامة وعن السنة. وهناك أخيرا دعاة التقريب، وهم دعاة السوء، وهم طائفة من جميع الطوائف التي ذكرناها. دعاة التقريب بين السنة وأهل البدع، وبالأخص التقريب بين السنة والشيعة، فإن دعوة التقريب قائمة ولها مراكزها ولها بحوثها ولها أساتذتها في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وقد حققت بعض الشيء في تمييع العقيدة عند أهل السنة وفي استعطاف أهل السنة و إلغاء الولاء في قلوب البراء في قلوبهم من البدع والضلال وأهل البدع والضلالة. ومن المؤلم أن يظهر هذا الشعار بين بعض الدعاة الإسلاميين المعاصرين الذين رفعوا شعارات كبرى ينضوي تحت لوائها طوائف كثيرة من الأمة من شبابها ومفكريها ومثقفيها. مع الأسف هذه الطوائف من الإسلاميين الدعاة تنزع إلى هذه النزعة، نزعة إنكار هذا الحديث، ونزعة الغض أو غض الطرف عن الحديث عن هذه الأمور، واستبعاد الكلام عن التفريق بين السنة وأهل البدع بزعمهم لتجتمع الكلمة تحت شعار الإسلام العام، وألا يتميز سنة عن بدعة، وألا ندعو الناس إلا تحت شعار الإسلام العام. وهذه في الحقيقة دعوة من الناحية العاطفية، قد يعني ينجذب وينساق معها بعض الناس، لكنها في حقيقتها تحمل مخاطر وتحمل في الحقيقة أخطار عظيمة للأمة، لأن الدعوة دعوة المسلمين إلى الاجتماع مشروطة بالاجتماع على الحق وبالاعتصام بحبل الله جميعا كما ذكر الله. أما مجرد شعار الإسلام فإنه يدعي الإسلام من خرج من الملة كالجهمية، ويدعي الإسلام من خرج من السنة كأكثر أهل الأهواء، ونظرا إلى أن أهل السنة قلة كما هو الأصل في أحاديث الغربة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن في آخر الزمان يفسد، فإن انجذاب أهل السنة إلى أهل البدع بدعوى الاجتماع على شعار الإسلام يعني تضييع الحق، والله سبحانه وتعالى كتب ألا يكون ذلك، كتب ألا تجتمع الأمة على ضلالة، ودعوة هؤلاء الناس جميعا تحت شعار الإسلام دون تفريق بين بدعة وسنة هو دعوة إلى الضلالة، والله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلالة كما ورد الحديث الصحيح. والأمر الآخر أن الله تكفل ببقاء طائفة على الحق ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها ولا من عادها، وهذا يعني أنها لن تنساق بإذن الله تحت أو وراء هذه الشعارات الزائفة. وأغلب هذه أصحاب هذه الشعارات من الدعاة أغلبهم ممن لا يفقه عقيدة السلف ولا مناهج السلف. وعلى أي حال نترك يعني الحديث عن هذه الأصناف ونتكلم أو نأتي بنموذج واحد ممن طعنوا في الحديث لتروا مدى الجهل ومدى يعني الحقد على الإسلام والمسلمين من خلال هذه الدعاوى. يتمثل الطعن في حديث الافتراق في العصر الحاضر فيما قرأته، وهو نموذج يوجد كثير في الكتب المعاصرة، لكن يعني أشنع صورة قرأتها لرد هذا الحديث ومثله ما كتبه الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين. فما رأيت أجهل ولا أحمق من اعتراضاته على الحديث، ولا أبعد عن العلمية التي يدعونها ولا الموضوعية التي يرفعون شعارها عن ذلك، فضلا عن بعدهم عن الإسلام وفقه، وفضلا عن بعدهم عن التسليم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة. وهو حينما طعن في حديث الافتراق طعن حتى في الحديث الصحيحة دون أن يشعر، أو لأنه يجهل، وهي حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم. فأسلوب بدوي في الطعن في هذا الحديث من التهافت بحيث لا يحتاج إلى تكلف في الرد، فلذلك سأذكر قوله وأوجز في الرد. لخص مطاعنه في الحديث، في حديث الافتراق وعامة الأحاديث بالتبع طبعا وإن لم يصرح بذلك، لخصه بأمور. أولا قال أن ذكر الأعداد المحددة المتوالية 71 72 73 أمر مفتعل، كذا كلام يقول لا يمكن تصديقه، فضلا عن أن يصدر مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بلا برهان ولا سبب. ثانيا قال أنه ليس في وسع النبي، تأملوا كذا، ولم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ليس في وسع النبي أن يتنبأ مقدما بعدد الفرق التي سيفترق إليها المسلمون. هو يبدو لي أنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم من صنف الدجاجلة الذين يتنبؤون. طبعا هل نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبأ من عند نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره يخبر عن الله؟ ثم هل نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ فيما أطلعه الله من أمور الغيب بأمور كثيرة غير مسألة الافتراق ووقعت؟ طبعا غاب عن ذهني كل ذلك. قال ليس في وسع النبي أن يتنبأ عن أمر مستقبل في أمر المسلم. أنا ما أدري لماذا ليس في وسع النبي صلى الله عليه وسلم، على أي حال نسأل الله السلامة. فلا أدري لماذا وسع النبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ بما أطلعه الله عليه من أمور الغيب الكثير التي لا تكاد تحصى، وإنما سمي النبي نبيا لأن الله تعالى يوحي إليه بالنبأ وبأنباء الغيب، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة والبعث واليوم الآخر وكثير من حوادث التاريخ الماضية والمستقبلة، وقد وقع كثير منها مما هو في الحياة الدنيا. أفلا يكون بوسعه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بعدد الفرق؟ ثم قال بدوي ثالثا لا نجد لهذا الحديث ذكرا فيما ورد إلينا من مؤلفات في القرن الثاني بل ولا القرن الثالث، ولو كان صحيحا لا ورد في عهد متقدم. طبعا أيضا هذا يدل على جهل هؤلاء، فقوله لم يرد في القرن الثاني ولا الثالث برهانا على جهله، فإن الحديث روي، الحديث روي في كتب السنن ودون تدوينا ضمن كتب السنة الشاملة التي دونها السلف في القرن الثالث وما بعده. وأمر آخر وهو أن دعواه ساقطة، فإن الذين رووا الحديث هم مصنف السنن والمسانيد الذين أشار إليه، بل حتى في القرن الثاني. فلو استعرضنا على سبيل المثال الذين رووا الحديث حديث الافتراق، نجد منهم ابن أبي شيبة توفي سنة 235، معنى هذا أنه في أول القرن الثالث، وربما يكون أيضا رواه في آخر القرن الثاني. والإمام أحمد وقد توفي سنة 241، ثم الدارمي 255، ثم ابن ماجه 273، وأبو داود سنة 275، والترمذي 279، وابن وضاح 286، وابن أبي عاصم 287، كل هؤلاء رووا الحديث بأسانيد كثيرة. فالحديث مروي في عصر التدوين للسنة لا كما يزعم في القرن الثالث. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في حديث الافتراق الحديث مشهور في السنن والمسانيد، والسنن والمسانيد كتبت في القرن الثاني والثالث يعني أكثرها، علما بأن كون الحديث لم يدون إلا في القرن الثالث أو بعد القرن الثالث لا يضر بصحته. وكم من الأحاديث التي صحت لم تدون إلا بعد هذه القرون، فكون الحديث لم يدون لمتأخر لا يعني عدم صحته، وليس ذلك مطعنا وليس هذا من مقاييس أهل العلم، إنما اخترعه من جعبته. ثم قال رابعا: أعطت كل فرقة الختام لختام الحديث الرواية التي تناسبها. يزعم كذلك، يزعم أن كل فرقة روت الحديث بما يناسبها، فأهل السنة جعلوا الفرقة الناجية هم أهل السنة، هذا كلامه. والمعتزلة جعلوه فرقة المعتزلة، وهكذا، فجعل أهل السنة كالمعتزلة بزعمه يضعون الحديث على ما يحلو لهم. طبعا وردت أحاديث موضوعة مسندة عن المعتزلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم المعتزلة، لكن هذه أحاديث وضعت، فهذا الرجل جعل أهل السنة في مصاف الفرق الأخرى بأنهم يضعون الأحاديث لأنفسهم، وأنهم وضعوا هذا الحديث ليقولوا أنهم هم الفرقة الناجية. وهذا المبدأ ينسف كل السنة، لأن أهل السنة هم رواة الحديث العدول الثقات، فإذا ورد افتراض تضعيفهم للحديث أو أنهم يضعون الحديث أو أنهم وضاع كأهل الأهواء كانت القاضية، وهذا عزاؤنا، بل أقول من عزاؤنا أن هذا الكلام ساقط لا اعتبار له، فلذلك لا يوقف عنده كثيرا، إنما أردت أضرب لكم نموذجا من الطاعنين في الحديث. وهذا الأسلوب لم يكن جديدا، فقد سبق بدوي طوائف من أهل الأهواء في التشكيك في الحديث، ولحقه طوائف من أهل الأهواء وممن يجهلون أيضا من الجهلة الذين اعترضوا على الحديث وهم كثر، ومنهم مشاهير الدعاة ممن ينبغي أن يصحوا ويبين لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أخبر في غير هذا الحديث عن الافتراق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مذاهب الإسلاميين، مذاهب الإسلاميين كتاب مشهور في ذكر الفرق. الدرس الماضي في درس الأهواء أخذنا ووقفنا عند دعاوى بعض الذين كذبوا بحديث الافتراق، وكان المفروض أو المتوقع أن يأتي هذا، أي الرد على الذين أنكروا حديث الافتراق، يأتي بعد سرد النصوص والآثار الواردة في الافتراق، لكني أثرت الحديث عن ذلك ليثبت المعنى المقصود، لأن الحديث حول حديث الافتراق كثر في هذا العصر كثيرا، فأحببت أن ننبه إلى الإنكار ليثبت معنى الإثبات الذي سيأتي الكلام فيه الآن. فالتحذير من الأهواء ورد على سبيل الخبر وعلى سبيل التأكيد وعلى سبيل التحذير وعلى سبيل أيضا الجزم بوقوعه، ورد في الكتاب والسنة وفي آثار السلف. والنهي عن الاختلاف والتفرق في كتاب الله تعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعند السلف لم يأتي عبثا إلا لأنه سيحدث، فالله تعالى في كتابه الكريم بيّن أن الاختلاف واقع لا محالة، وأنه سنة من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير، ولم يستثني في ذلك من ذلك أمة، بل هذه الأمة يحكمها ما يحكم البشر بأنها ستفترق وأنها ستقع فيما وقع فيه الغير كما سيأتي في النصوص. فقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم كما هو وارد عن السلف هو القرآن والإسلام والفطرة التي فطر الله الناس عليها، والسبل التي ذكرها الله تعالى هي سبل الأهواء والفرق والابتداع والمحدثات، كما قال مجاهد في ولا تتبع السبل، قال يعني البدع والشبهات والضلالات. والنهي هنا في كتاب الله تعالى لم يأتي عبثا، فما نهى الله عن أمر إلا ولا بد أن يقع أو يخشى أن يقع، فلا يأتي النهي عبثا. كما أن في هذا أيضا تحذير، كذلك فيه إخبار ووصف لسبل الضلالة والغواية التي يستهوي دعاتها الناس. لذلك أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وبين لها وحذرها من ذلك، ففسر الصراط المستقيم في مثل هذه الآية بكتاب الله، وفسره كذلك بالإسلام، وفسره بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة. ففي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وداع من فوق الصراط، وداع على رأس الصراط. فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتوحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في القلب، في الفطرة، في قلب كل مسلم. فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب دعاه الداعي: يا عبد الله لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلج. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وقد أخبر الله تعالى أن الذين يتبعون المتشابه هم أهل الزيغ والفتنة، وهم أهل الأهواء والبدع والافتراق، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. هناك وردت قراءة أخرى بوصل بعطف الراسخين على اسم الجلالة، لكن فسرها بعض أهل العلم بأن المقصود به لأن القراءتين كما هو معروف بمثابة النصين. إذا جاءت قراءة وثبتت قراءة أخرى غيرها فإن كل قراءة لها معنى مستقل. فهذه الآية التي ورد فيها الوقف على اسم الجلالة ثم استئناف الراسخين في العلم تدل على أن هناك من كتاب الله تعالى ما لا يعلمه إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به بمعنى يسلمون به لا يخوضون فيه. وعلى القراءة الأخرى يكون هناك معنى آخر أيضا لآية كما هو معروف. إذا وردت القراءات صحيحة فكل قراءة لها معنى غير الآخر، وهذا من إعجاز كتاب الله تعالى وبيانه. والقراءة الأخرى تعني أن هناك من كتاب الله تعالى ما يصعب فهمه على عامة الناس لكن يفهمه الراسخون في العلم. فنهى الله تعالى هذه الأمة عما وقعت فيه الأمم السابقة من الاختلاف والتفرق من بعد ما جاءتهم البينات، وأنزل الله إليهم الكتاب. فقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ثم بين تعالى حال المفارقين أهل الأهواء والبدع في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقد فسر هذه الآية كثير من السلف أن المقصود بالذين تبيض وجوههم هم أهل السنة، والذين تسود وجوههم هم أهل البدع كما ورد عن ابن عباس وغيره. كما أمر الله تعالى نبيه وأمر أمته بالإعراض عن الأهواء الذين يخوضون في آية الله وبهجرهم حتى ينتهوا، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، كما قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. ومن حكم الله تعالى في عباده أنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، والمرحمون هما أهل السنة والاستقامة. كما أخبر الله تعالى أيضا أن هذه الأمة ستستمتع بما استمتعت به الأمم الأخرى من الشهوات، وأنها ستخوض بما خاضت به الأمم الأخرى من الشبهات والبدع. فقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. والذي خاضوا هو الأهواء والبدع والشبهات كما هو معلوم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: في هذه الآية إشارة إلى اتباع الشبهات، يعني قوله فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشبهات الشهوات وهو داء العصاة، وقوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات وكثيرا ما يجتمعان. هذا كلام شيخ الإسلام. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي من ذلك أحاديث كثيرة، لأن الذين ادعوا أن حديث الافتراق لا يصح جهلوا أن الخبر عن الافتراق وارد في أحاديث كثيرة متواترة بمجموعها متواترة وبأحادها صحاح ثابتة في الصحيحين وغيرهما. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بالاعتصام بحبل الله تعالى ونهاها عن التفرق وأمر بنبذ المفارقين وبقتالهم، وهذا يدل على أن هذا سيحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر عبث، فما من أمر وما من شيء يحذر منه إلا ولابد أنه سيقع. فلذلك قال شيخ الإسلام في هذا الأصل، قال وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق الناس هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه. قال ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وقوله فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقوله من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقوله ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا بلى يا رسول الله. قال ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه في السيف كائنا من كان، وقوله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وقوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة منها واحدة ناجية واثنتان يسبعون في النار. قيل ومن الفرقة الناجية؟ قال هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ذكر ذلك الشيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 22 صفحة 359 وما بعدها. طبعا أكثر هذه الأحاديث كل هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ الإسلام منها الصحيح ومنها الحسن، ليس فيها ضعيف. ومن ذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن، بمعنى أنكم تتبعون سنن اليهود والنصارى، وهذا إشارة إلى طوائف من هذه الأمة ليس كل الأمة. وروى البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفار فارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك.